الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وجعلها كتابا موقوتا على المؤمنين، وألزم بها المسلمين، وحثهم عليها في محكم الذكر المبين، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أحمده تعالى وهو الكريم المتفضل البر الجواد، وأشكره عز وجل على إنعامه الذي ما له من نفاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القائل: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عموده، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قُبلت قُبل سائر عمله، وإن ردت والعياذ بالله رد عليه سائر عمله، وهي لا تسقط عن المسلم في حال ما دام عقله باقيا، لكن يصليها على حسب استطاعته، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، رواه مسلم. ومن ذلك الصلاة، يصليها المسلم حسب استطاعته ومقدرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إلى القبلة. والصلاة عباد الله لها أركان، ولها شروط، ولها واجبات، ولها سنن، ولها آداب، يأتي المصلي بما يستطيع منها، وهي الأعمال، وهذه الأعمال منها ما يؤدى في حال القيام، ومنها ما يؤدى في حال الجلوس، ومنها ما يؤدى في حال الركوع أو السجود. عباد الله، الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ورفع الحرج والمشقة عن المسلم، وقد خفف الله تعالى عن أهل الأعذار من المرضى وغيرهم عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من أدائها دون عنت. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري. وقد كثر في الآونة الأخيرة ظاهرة الصلاة على الكراسي من قبل كثيرين في معظم المساجد، وانتشرت هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة، مع قدرة بعض المصلين على الصلاة قياماً مع وجود بعض المشقة، وقد تساهل في أداء هذه العبادة العظيمة وجهل بالحكم الشرعي المترتب على الصلاة على الكرسي، لأن البعض يظن أن مجرد الشعور بالتعب يجيز له ذلك، مع أنه قوي قادر. وهنا يخل بركن القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وغيرها. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، فلا بد من بيان بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الكراسي للعاجزين عن الصلاة قياما، أو العاجزين عن الركوع أو السجود أو الجلوس. أيها المسلمون، القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرض أو كبر سن فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه. ثم قال: وقال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على ذلك فإن من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه إذا كان معذورا في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده، وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام، وإذا كان معذورا في ترك الجلوس على الأرض فلا يجوز له ترك السجود. فبعضهم لا يستطيع الجلوس على الأرض، فإذا انتهى من الركوع جلس على الكرسي وسجد، وهذا لا يجوز له لأنه قادر على السجود على الأرض لكنه عاجز عن الجلوس، فتكاسلا من أو جهلا يجلس على الكرسي ويسجد. والواجب عليه أن يسجد على الأرض ولو كان هناك مشقة بسيطة ثم يجلس على الكرسي إذا كان عاجزا عن الجلوس على الأرض. ومنهم من يأتي إلى المسجد ماشيا أو يمشي بصعوبة لكنه عاجز عن السجود أو الجلوس على الأرض، فإذا أراد أن يصلي جلس على الكرسي وكبر للصلاة وصلى طيلة صلاته جالسا، وهذا لا يجوز فعله على هذه الكيفية. والواجب عليه أن يكبر قائما ويصلي قائما ما استطاع ويجلس فيما عجز عنه فقط. فالقاعدة يا عباد الله في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه. فمن كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام فقط، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما. فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائما ويومئ بالركوع وهو قائم ثم يجلس على الكرسي عند السجود. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومئ بالركوع وهو قائم ثم يجلس فيومئ بالسجود، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. ولأن القيام ركن لمن قدر عليه فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ومن عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، رفع الحرج ودفع المشقة قاعدة شرعية وأصل قطعي من أصول شريعتنا السمحاء، فالمشقة كما هو معلوم تجلب التيسير، وعلى هذا فالمصلي بناء على هذا الأصل العظيم إذا عجز عن الإتيان بأركان الصلاة أو ببعضها على هيئتها الشرعية سقط عنه ما عجز عنه وأتى به بحسب حاله وبما تيسر له، وليس كل مشقة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، ليس كل مشقة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، فضابط هذا الأمر أن يلحق المصلي عند الإتيان به مشقة شديدة أو أن يزيد عليه المرض. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز ألا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الضابط للمشقة ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. أيها المسلمون، وبناء على ما تقدم فإن أحوال المصلي على الكرسي خمسة أحوال: الحال الأولى أن يكون عاجزا عن القيام بالكلية مع عدم القدرة على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما، ففي هذه الحالة يصلي جالسا طيلة صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رواه البخاري. ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وسنده صحيح. الحال الثانية أن يكون قادرا على بعض القيام، أن يكون قادرا على بعض القيام ولا يلحقه معه مشقة شديدة أو أن يزيد عليه المرض، ففي هذه الحالة يصلي قائما حسب استطاعته، فإذا شق عليه جلس. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائما والقيام منه على هيئته، وكذلك السجود على الأرض مع المقدرة. الحال الثالثة أن يلحقه مع القيام مشقة شديدة أو أن يزيد عليه المرض، ففي هذه الحالة يصلي جالسا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعدا، لكن بشرط أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام أولا ثم يجلس، فلو أتى بها جالسا لم تصح صلاته. قال الإمام النووي رحمه الله: يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائما مع القدرة، والقيام منه على هيئته مع القدرة، وكذلك السجود على الأرض مع القدرة. الحال الرابعة: أن يكون عاجزا عن الركوع على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس، ولا يسقط عنه القيام، ولا يسقط عنه أيضا القيام من الركوع، ويومئ بالركوع قائما. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائما فيومئ بالركوع ويأتي بالسجود على هيئته على الأرض مع القدرة. الحال الخامسة: أن يكون عاجزا عن السجود على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس، ولا يسقط عنه القيام، ولا يسقط عنه القيام من الركوع، ويومئ بالسجود جالسا. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ثم يجلس فيومئ بالسجود، فيأتي بالركوع قائما على هيئته، وإذا استطاع أن يضع يديه في السجود على الأرض فليفعل، وإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماً لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد أيها المسلمون، وأما عن وضع الكرسي في الصف فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى: أن يجلس المصلي على الكرسي في صلاته كلها، ففي هذه الحالة يحاذي الصف بموضع جلوسه، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة موضع الجلوس، بحيث تكون عجيزته محاذية وموازية لأرجل المصلين، سواء تقدمت أرجل الكرسي أو تأخرت، فالعبرة بالتقدم وعدمه للقائم بالمنكب والعقب وهو مؤخر القدم، وبالإلية للقاعدين. الحالة الثانية: إذا كان المصلي يستطيع أن يصلي قائما لكنه يحتاج الكرسي في الركوع والسجود فقط، فالمطلوب منه أن يكون حاله في القيام مساوية لحال المصلين، المنكب بالمنكب والعقب بالعقب، فالعبرة بالقيام بحيث تكون ظهور المصلين مستوية. وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين، كأن يصلي في أطراف الصفوف أو يصلي في الصفوف الخلفية ونحو ذلك، بحيث لا يقطع الصفوف التي خلفه بكرسيه. الحال الثالثة: إذا كان المصلي يصلي على الكرسي حال القيام لكنه يستطيع أن يركع وأن يسجد على الأرض، فهنا يجب عليه أن يساويهم في الظهر وهو جالس على الكرسي، ومثله إذا كان لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود، فالعبرة بالظهر، يجلس وظهره مساوية لظهور المصلين، وتكون أقدامه متقدمة عليهم، وفي هذه الحالة لا يكون الكرسي مضايقا للصف الخلفي لأن الكرسي متقدم. أيها المسلمون، وكل ما سبق ذكره وبيانه متعلق بصلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، فيجوز له الجلوس ولو بدون عذر، لكنه خلاف الأفضل وله نصف أجر القائم. فعن عمران بن حسين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه البخاري. وهذا الحديث محمول على صلاة النفل كما أشار إليه العلماء. بقي تنبيه أخير، وهو أن هناك كرسي مصنوع في هذه الأيام للصلاة، زعموا يقولون هذا كرسي الصلاة، يضعون له طاولة يقولون هذه للسجود، وربما لبسوه لباسا مريحا أو سجادة أو نحوها وقالوا هذه للسجود. لا يجوز للمصلي أن يسجد على هذه الطاولة، فإذا كان المصلي يصلي على كرسي فلا يشرع له أن يضع جبهته على شيء، وإنما بالإيماء فقط، ويكون السجود أخفض من الركوع والجلوس بين السجدتين بينهما. أما أن يتعمد أن يضع جبهته على بديل فهذا غير مطلوب شرعا. أسأل الله جل وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعظم أجرهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية والصحة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راض عنا، واحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ألبسنا لباس التقوى، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى، وأدخلنا جنة المأوى، واجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى، ونهى النفس عن الهوى، واجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى، واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، ولقنا نظرة وسرورا، وأسكننا سندسا وحريرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وارحم ضعفنا، وحسن أخلاقنا. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون، ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم اجعل كلمة المسلمين على التوحيد يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبهم. اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة الإسلامية. اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة الإسلامية. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واعصمنا من الفتن والشرور، وانصر إخواننا المجاهدين في الثغور، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأمواتنا، يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.